أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع في الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، وفي باب ما يفسد الصوم. وعرفنا أيها الإخوة بالأمس أن المؤلف رحمه الله عدد بعض الأمور التي توجب إفساد الصوم، وأهمها الأكل والشرب والاستعاط، يعني أكل أو شرب أو استعاط، يعني أدخل إلى بطنه شيء إما عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، هذا معنى استعاط. أو احتقن، يعني عمل حقنة في الدبر أكرمكم الله. وعرفنا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن الحقنة لا تؤثر في الصيام، الحقنة لا تؤثر في الصيام. أو أيضا الشيخ يقول أو اكتحل، لكن الكحل بما يصل إلى حلقه، فإذا وصل إلى حلقه شيء قطرة العين أو الكحل ثم بلعه فإن ذلك يفسد صيامه. لكن أعطانا قاعدة، إذا أدخل الإنسان إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فسد صومه. المهم أنه يدخل في جوفك شيء من غير موضع، من أي موضع كان. أيضا استقاء، طلب القي، طلب القي حتى خرج القي، فإن هذا يفسد الصوم. أو أيضا استمنى، وعرفنا أيها الإخوة بالأمس أن القي عمدا، القي عمدا يفسد الصيام. أو استمنى، ما معنى استمنى؟ استقاء طلب خروج القي، استمنى يعني طلب خروج المني أو ما أشبه ذلك، يعني فإن صومه يفسد. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة، أنه إذا أخرج المني فإنه يفسد صومه. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون ما دام أنه عمل شيئا حتى أنزل فإنه يفسد صومه. لكن الظاهرية ابن حزم رحمه الله خالف في ذلك وقال إن الاستمناء لا يفطر الصائم، يقول إن الاستمناء لا يفطر الصائم. لماذا؟ يقول أصول المفطرات التي اتفق عليها الفقهاء ثلاثة. نعم، أصول المفطرات ثلاثة، ما هي؟ الأكل والشرب والجماع، قضاء الشهوة. لكن إنزال المني هذا ليس من أصول المفطرات، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يمكن أن نرد على الظاهرية ونقول إن طلب الاستمناء، إن طلب الاستمناء يفطر الصائم ويفسد صومه. ويستدلون بحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا حديث قدسي. والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني. الوجه الثاني القياس، لأن السنة جاءت بفطر الصائم بالاستقاء، إذا قاء
وأيضا يفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن. خروج القيء يضعف البدن ولا لا؟ إذا استقى الإنسان وخرج منه قيء هل يضعف بدنه؟ نعم، يكون الإنسان عطشان ويعطش ويجوع، وأيضا خروج الدم يضعف البدن. ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل السريع الهضم والسريع التفرق في البدن، لأن جسمه يفتر. لكن الآن نريد أن نتكلم عن إخراج المني، عن إخراج المني من الإنسان، هل يبطل الصيام أو لا يبطل الصيام؟ الأمر الأول، إذا طلب إخراج الدم، إذا طلب إخراج المني، هنا يقول الفقهاء كلهم إلا الظاهرية أنه يفسد صيامه. طيب، ما استمنى ولا طلب إخراج هذا المني، لكنه باشر زوجته، يعني لمسها أو قبلها أو داعبها أو ما إلى ذلك فأنزل، هل يفطر أو لا يفطر؟ نعم، يقول المؤلف رحمه الله أنه إذا باشرها بأي وسيلة كانت فأنزل فإنه يفطر. طيب، وإذا لم ينزل، باشرها وقبلها لكن لم ينزل، لا يفطر، صيامه صحيح. أيضا الإنزال بالمباشرة، ما قلنا في الإنزال بالاستبناء يعني أنه مفطر، ولذلك علم من قول المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا يفطر، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر في ذلك أيضا. طيب، في شيء غير المني الذي يخرج من الإنسان، وهو ما يسمونه بالمذي، يعني باشر زوجته قبلها ما خرج مني ولكنه خرج مذي، وأنتم تعرفون المذي هو بين البول وبين المني، يعني البول نجس، المني طاهر، المذي هذا فيه نجاسة، فيه نجاسة ولكن ليست نجاسة قوية، لا يطلب منك الاغتسال، لكن الحنابلة يقولون إذا باشر أو نظر في امرأة أو ما إلى ذلك فخرج منه مذي، والمذي هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس بها الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من حيث النجاسة. المني طاهر لكنه موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس والمذي، فقط يوجب غسل الذكر والأنثيين. طيب، لو جاء على الثوب أو على البدن منه شيء ينضح كما ينضح بول الصبي ولا يوجب الغسل، لكن لو غسل الإنسان جاز له ذلك، ولذلك لا يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان، المذهب عند الحنابلة أن خروج المذي مفسد للصوم مثل المني، أي إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يفسد صومه. لكن فيه ناس يقولون لا يفسد بالمني، أيضا يقولون لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين. المذهب عند الحنابلة المذي يفطر الإنسان وهو عند الحنابلة، لكن نسألهم ما هو الدليل على أن المذي يفطر؟ قالوا قياسا على المني. قلنا لا، القياس لا يصح على المني، لأن المني يحصل منه فتور ويحصل منه تعب، ولذلك طلب من الإنسان أنه إذا خرج منه مني يغتسل، لأجل يعيدوا نشاطه، لكن المذي ليس مثل المني ما يوجب الاغتسال. ولذلك ليس عند الحنابلة دليل أن المذي يفسد الصوم، ولذلك القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم إذا خرج. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المذي لا يفسد الصوم. طيب، أيضا يقول المؤلف رحمه الله، المسألة الأولى أنه طلب الاستمناء فأمنى، نقول فسد صومه. طلب الاستمناء فأمذى ولم يخرج منه مذي، أيضا الحنابلة يقولون يفسد صومه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يفسد صومه، لأن المذي ليس عندهم دليل ولا يقاس على المني. طيب، كرر النظر فأنزل، جلس ينظر إلى وجه زوجته، لم يلمسها ولم يباشرها، وإنما جلس ينظر إليها، أو جلس ينظر إلى نساء أخريات، ولذا لا يجوز النظر إلى الأجنبيات. الإنسان لا يجوز له النظر إلى الأجنبيات، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلا ينظر الرجل إلى الأجنبية، ولا تنظر الأجنبية إلى الرجل. لكن لو كرر النظر فأنزل، هل يفسد صومه؟ الحنابلة قل نعم، إذا أنزل يفسد صومه، لكن تكرار النظر، يقول كرر النظر، تكرار النظر يكون بمرتين، يعني نظر أول مرة ثم ترك النظر ثم رجع مرة أخرى ينظر، هذا تكرار النظر. ولذلك قال: أو كرر النظر فأنزل فإنه يفسد صومه. وتكرار النظر يحصل بمرتين، لكن لو نظر مرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه، لأنهم قالوا كرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لك الأولى وليست لك الثانية. ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة، إذا نظر إلى امرأته أنزل. لكن النظر يا إخوان فيه تفصيل، النظر فيه تفصيل، إن كرره حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد، إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه، لأن الاستمرار كالتكرار، بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال. الحنابلة ماذا قالوا؟ طلب الاستمناء فخرج مني أو خرج مذي، أيضا كرر النظر، أيضا عندهم شيء آخر التفكير، يعني يفكر في الجماع، يفكر في شيء حتى أنزل، حتى أنزل. ولذلك قالوا: إن فكر حتى أنزل لا يفسد صومه، إن فكر حتى أنزل لا يفسد صومه. واستدلوا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، إلا أن حصل معه عمل يحصل به الإنزال، كعبث بذكره ونحوه. إذن نريد أن نعرف الخلاصة عند الحنابلة، الخلاصة في هذه الأشياء: المباشرة، ما معنى المباشرة؟ يمسك يد زوجته أو يقبلها أو يمس جسدها، هذه هي المباشرة. إذا باشرها وهو صائم وأنزل في هذه المباشرة، ماذا يكون صومه؟ فسد صومه. طيب، وإذا أمذى، إذا ما خرج مني لكن خرج مذي، الحنابلة يقول فسد صومه، لكن ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول لا يفسد صومه. أيضا النظر، نظر في زوجته، يقولون إن كانت واحدة فأنزل أو أمذى ما عليه شيء، وإن كرر فأمذى فلا شيء في ذلك، كرر النظر فأمذى، وإن كرر فأنزل مني فسد صومه. ولذا فرق المؤلف رحمه الله بين الإمذاء والإمناء، فإذا كرر النظر فأمذى لا يفسد صومه، وإذا كرره فأمنى فسد صومه. تكلم كثير الحنابلة رحمهم الله يحتاطون في المحافظة على الصيام كما يحتاطون أيضا في المحافظة على الصلاة، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يتساهل في هذه الأمور إلا بالدليل. الأصل أن صيام الإنسان صحيح إلا إذا وجد دليل يفسد صيامه. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب: والصواب أنه لا فرق بينهما في هذه الحال الثانية وغيرها، وأنه لا يفسد صومه بالإمذاء مطلقا سواء كان بمباشرة أو بنظر. عرفنا الترجيح عند ابن عثيمين، يقول إنه إذا خرج الإمذاء مطلقا سواء بمباشرة أو بنظر فإن الصيام صحيح. أيضا التفكير لا يفسد الصوم سواء أمنى أو أمذى على ما سبق. طيب لو أن الرجل إخوان تحدث مع زوجته حتى أنزل، حديث فقط يتكلمون حتى أنزل، هل نلحق هذا الحديث بالمباشرة فنقول يفسد صومه أو نلحقه بالنظر؟ الظاهر أنه يلحق بالنظر فيكون أخف من المباشرة، وعليه يلحق تكرار القول بتكرار النظر، فإن الإنسان مع القول قد يكون أشد تلذذا من النظر. ولذا يا إخوان إذا نزل من الإنسان مني وهو صائم لا بد أن يغتسل، لكن هل يفسد صومه أو لا يفسد صومه؟ القول الراجح أن المني يفسد الصوم، خروج المني يفسد الصوم، أما المذي لا يفسد الصوم. طيب أيضا الحنابلة رحمهم الله تكلموا عن الحجامة، الإنسان احتجم وهو صائم أو عمل إسعاف لإنسان مريض وهو صائم، معنى احتجم يعني طلب من يحجمه، فإذا حجم غيره أو احتجم وظهر دم فسد صومه. فإن لم يظهر دم، احتجم ما في دم، ما خرج دم لكون المحجوم دمه قليل ولم يخرج منه دم، ما يفسد الصوم، يعني يفسد الصوم خروج الدم بالحجامة أو بإسعاف الآخرين. لكن التحليل يسير لا يفسد الصوم. ولذلك خروج الدم، ويقول العلماء خروج الدم الكثير يفسد الصوم لمصلحة الإنسان نفسه، لأنه إذا خرج منه دم كثير يضعف، وإذا ضعف ربما يمرض، ربما يتعب ولا يستطيع مواصلة الصيام. ولذلك محافظة على صحته أجاز له الإفطار والقضاء في يوم آخر. فالمهم أن الحنابلة قالوا إذا احتجم فظهر منه دم فإنه يفسد صومه، إذا لم يظهر دم فإنه لا يفسد صومه. لكن قالوا إذا ظهر دم كثير أو قليل، قالوا كثير أو قليل، المهم أنه إذا خرج في الحجامة من الحجامة دم فإنه يفسد الصيام سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن الحجامة يا إخوان وإخراج الدم من الإنسان اختلف العلماء فيه. الحنابلة رحمهم الله للإمام أحمد مفردات، معنى مفردات يعني انفرد بها عن الأئمة الثلاثة، عن أبي حنيفة والشافعي ومالك رحم الله الجميع. فهذه المسألة الحجامة اختلف العلماء فيها، وهي من مفردات الإمام أحمد، لكن أكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر. أبو حنيفة رحمه الله أبو حنيفة رحمه الله، الإمام مالك، الإمام الشافعي، قالوا إن الحجامة لا تفطر. لكن من هو الذي قال إنها تفطر؟ الإمام أحمد. وقالوا هذه من مفردات الإمام أحمد. ما هو الدليل على أن الحجامة لا تفطر؟ نسأل أبا حنيفة أو الإمام مالك أو الشافعي رحمهم الله عز وجل، نقول هل عندكم أدلة أن الحجامة لا تفطر؟ قالوا نعم. ما هي الأدلة؟ قالوا حديث ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. وأيضاً استدلوا بأحاديث أخرى من رواية أنس وغيرها، وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف ثم رخص فيها. لكن هذه أهم دليل عند الجمهور من العلماء الذين قالوا إن الحجامة لا تفطر، هو احتجام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام أحمد ما هو دليله أن الحجامة تفطر؟ استدل بحديث شداد ابن أوس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. ماذا تقول يا أبا حنيفة رحمك الله؟ ماذا تقول يا مالك رحمك الله؟ ماذا تقول يا شافعي؟ يقولون هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث شداد ضعيف. ولذلك الذين ضعفوه لا يستدلون به ولا يأخذون به، لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل. ومن العلماء مثل الإمام أحمد بن حنبل، وأنتم تعرفون الإمام أحمد له المسند، وهو أيضا الإمام أحمد من أهل الحديث، صحح هذا الحديث. وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أيضا صححوا هذا الحديث. ولذلك هذا الحديث عند الذين صححوه يكون حجة، عند الذين ضعفوه لا يكون حجة. فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، فما هي الحكمة؟ يعني ما هي الحكمة؟ الإمام أحمد قال هذا الحديث حديث الشداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم حديث صحيح، صححه الإمام أحمد وصححه ابن تيمية رحمه الله. لكن ما هي الحكمة أن الذي يحتجم يفطر والذي يحجم أيضا يفطر؟ أنتم تعرفون الحجامة التي كانت قديما وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يضعون أشياء يمصون الدم بها حتى يخرج الدم، فالحاجم قد يمص ويخرج شيء من الدم في فمه ويبلعه وهو لا يعلم. ولذا قال أفطر الحاجم والمحجوم. نسأل الإمام أحمد، يا إمام أحمد ماذا تقول في هذا الحديث الإفطار بالحجامة، ما هي الحكمة؟ يقول هذا تعبد. ما معنى تعبد؟ يعني لا نعرف معناها، لا نعرف معنى الحكمة، لماذا نهى عنه لا نعرف. ولذلك الأحكام الشرعية التي لا يعرفون الحكمة منها يقولون في الفقه تعبدية، يعني إن الواجب على الإنسان إذا جاءه أمر يفعله، إذا جاءه نهي ينتهي، عبادة لله طاعة لله عز وجل. طيب هل لها حكمة معلومة عند الله؟ نعم، الله سبحانه وتعالى ما أمر بشيء إلا وله حكمة، لأنه هو الحكيم. ما نهى عن شيء إلا وله حكمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل. لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة. هذه الأحكام التعبدية يا إخوان، الإنسان إذا جاء أمر من الله أو من رسوله أو نهي من الله ورسوله قل سمعنا وأطعنا، سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. ولذلك الأصل فيها أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ امرأة سألت أم المؤمنين عائشة لماذا المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت أم المؤمنين عائشة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فوكلت الأمر إلى حكم الله ورسوله، هذا أمر الله، ولم تقل لأن الصلاة تتكرر والصيام لا يكون إلا مرة واحدة في السنة وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء. ولذلك المؤمن يا إخوان إذا قيل له هذا حكم الله انقاد. فهذه الحكمة لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآن عرفنا رأي الإمام أحمد، يقول إن الحجامة تفطر. طيب ما هي الحكمة يا أحمد؟ يقول هذه تعبدية لا نعرف الحكمة، عبادة لله عز وجل. نسأل شيخ الإسلام ابن تيمية أنت تقول الحجامة تفطر؟ قال نعم الحجامة تفطر. هل هناك حكمة؟ قال نعم في حكمة. ما هي الحكمة؟ يقول إن أما المحجوم الذي يخرج منه الدم، الحكمة أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه ضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف ربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطرا. وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل. وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. هذا قول ابن تيمية، يقول إنه خروج الدم يسبب ضعف للإنسان لكن ما يحتجم إلا لضرورة، ما يخرج الدم للإسعاف إلا للضرورة. فإذا أخرجه للضرورة يعني قالوا هذا المريض يحتاج إلى دم وفصيلتك توافق، لو ما نعطيه قبل الغروب الدم ربما يموت، يجوز له أن يعطي هذا الدم ولكن يفطر محافظة على صحته. هذا إذا كان واجب. أما إذا كان الصوم نفلا فلا بأس بها، يفعلها في النهار أو في الليل، لأن الصائم نفلا له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكن يكره لغير غرض صحيح. أيوة، نسأل ابن تيمية لماذا الحاجم يفطر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم؟ يقول إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا، وهذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر. قوارير الحجامة يا أخوان تغيرت، كانوا قديما يمصونها لكن الآن جاء أشياء جديدة. ولذا ابن تيمية قال الحاجم لا يفطر، ما دام أنه لا يمص فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأن العلة زالت، العلة زالت والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن الذين قالوا العلة تعبدية يقولون الحاجم يفطر ولو حجم بآلات منفصلة لعموم اللفظ. يعني تغير ابن تيمية خالف الحنابلة. الحنابلة قالوا تعبدية كلهم يفطرون سواء كانت المحاجم منفصلة أو يمصها، لكن ابن تيمية قال إذا كان يمص يفطر، إذا كان لا يمص بأشياء منفصلة فإنه لا يفطر. وهذا هو القول الراجح يا إخوان، القول الراجح، لأن العلة، أن ما دام عرفنا العلة، الحنابلة قلت تعبدية، لكن عرفنا العلة. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى. فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية. فإن قيل العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل في قول شيخ الإسلام: إذا حجم الشخص بآلات منفصلة. فالجواب أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمنه، فتكون ألف الحاجم للعهد الذهني المعروف عندهم. لكن الخلاصة يا إخوان، القول بأن الحجامة مفطرة على مذهب من؟ أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو منفرد به عن المذاهب. لكن انفراد الإمام أحمد يا إخوان عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، ولو خالفه كل الأئمة الثلاثة، لأن قوة القول ليست بالأكثرية بل تعود إلى ما دل عليه الشرع. وإذا انفرد إمام واحد أبو حنيفة أحمد الشافعي وعنده دليل من الشرع ثابت فإنه مع الجماعة، لأن كل الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. إذن عرفنا الحجامة فيها خلاف بين العلماء. طيب، فيها أشياء شبيهة بالحجامة مثل الفصد والشرط والإرعاف وما أشبه ذلك كالتبرع بالدم. الفصد، ما هو الفصد يا إخوان؟ قطع العرق. الفصد قطع العرق ويخرج منه دم، والشرط شق العرق، يعني شقه طولا، شقه طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصد. المذهب عند الحنابلة يقولون لا يلحق بالحجامة، لا يلحق بالحجامة. لماذا لا يلحق بالحجامة؟ يقولون الحجامة ورد فيها نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وقلنا إن الحكمة في الحجامة تعبدية، والأحكام التعبدية لا يقاس عليها، لأن القياس لابد أن يكون علة معروفة لأجل نقيس. فما دام أنه ليس هناك علة وإنما هي تعبدية فإنهم يقولون لا يقاس عليها. ولذا إذا خرج من الإنسان رعاف أو خرج منه فصد أو خرج منه أي شيء آخر يقولون إن هذا لا يفسد صومه مثل الحجامة. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول: لا، أنا أخالف الحنابلة في هذا، لأن الفطر في الحجامة معروف علته، فيقول إن الفصد والشرط يفسدان الصوم. وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك ليخف رأسه فإنه يفطر. إذن الحنابلة ابن تيمية خالف المذهب الحنبلي، خالف المذهب الحنبلي في هذا. لكن القول الصحيح هو الذي أشار إليه ابن تيمية رحمه الله ما دام أن العلة معروفة. لكن بعض الناس تشدد كثير، التشدد الكثير يا إخوان إذا خرج دم يسير لا يفطر الإنسان، يعني الإنسان يتسوك أو يغسل أسنانه بالفرشة ويخرج دم قال أفطر، لا يفطر بهذا. أيضا لو حك جلده وخرج منه دم قالوا يفطر، لا يفطر. أيضا لو قلع ضرسه وخرج دم قالوا لا يفطر. كل هذه الأشياء يا إخوان، قلع الضرس وما أشبهه لا يفطر ولو خرج الدم. لماذا؟ لأن قلع الضرس لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو حك الإنسان جلده أو بطل جرح وشقه حتى خرجت منه المادة، كل ذلك لا يضر. لماذا؟ لأن الحنابلة قالوا كل هذه الأمور التي تفسد الصوم لها شروط، إذا توفرت فيها الشروط فإنها تفسد الصوم، إذا لم تتوفر هذه الشروط فإن الصوم صحيح. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن يأكل متعمد، الصائم يأكل متعمد أو يشرب متعمد، فإذا أكل متعمدا أو شرب متعمدا فإن صومه يفسد. طيب وإذا كان ناسي؟ صومه صحيح، إذا كان ناسي فإن صومه صحيح. ولذا اشترط المؤلف لفساد الصوم شرطين، أن يكون عامدا وضده غير العامد، وهو نوعان، أحدهما أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء في حلقه فلا يفطر، لا بد أن يكون متعمد. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. الشرط الثاني أن يفعل ما يفطر مكرها عليه فلا يفسد صومه، فلا يفسد صومه، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه فما دون الكفر من باب أولى. ولذا قال العلماء المرأة إذا كانت صائمة وزوجها صائم وأراد أن يجامعها يجب عليها أن تمتنع عنه بقوة وأن تمنعه، لا تسمح له أن يجامعها، لكن لو أكرهها بقوة صيام الشهرين أو عتق الرقبة عليه، أما هي ليس عليها شيء لأنها مكرهة. فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة وعجزت عن مدافعته فصيامها صحيح وليس عليها كفارة، ويشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع الإكراه لا للاطمئنان، يعني أكره على الشيء ففعله، لماذا فعلته؟ أكرهوني عليه، ما هو مطمئن وإنما غصب عليه، يعني أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه لا رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه. فإن فعله رضا بالأكل أو الشرب بحيث أن أكره عليه فإنه لا يعتبر مكرها، هذا هو المشهور من المذهب، وقيل بل يعتبر مكرها، لأن أكثر الناس لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه اطمئنانا به، لأنهم أكرهوا. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه يشمل هذه الصورة. فكل المفطرات التي ذكرناها يشترط أن يكون عامدا، أن يكون عامدا، وأيضا أن يفعل ما يفطر به وهو مكره. الشرط الثاني كما قال أن يكون ذاكرا، وضده الناسي، يعني إذا كان ناسي وأكل لا شيء عليه، وأما إذا كان ذاكرا فإنه يكون مفطرا. فلو فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. انظروا قوله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الأسئلة ما في أسئلة. انظروا إلى قوله وهو صائم، وهو صائم يشمل الفريضة والنافلة. انظر قوله في الحديث أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه، لم ينسب الفعل إلى الفاعل بل إلى الله، لأنه ناس لم يقصد المخالفة والمعصية، ولهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل. هذا دليل خاص، لكن هناك دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى القواعد في الشريعة، وهي قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله عز وجل: قد فعلت. أيضا الإنسان يا إخوان إذا فعل الشيء مكرها، إذا فعل الشيء مكرها على المفطر فإنه أيضا صيامه صحيح، لكن الحنابلة استثنوا شيء من النسيان. الصائم استثنوا شيء واحد، ما هو؟ الجماع. الجماع يقولون عند الحنابلة إن الإنسان لا يشمله هذا الحكم، لأن الإنسان إذا جامع وهو صائم ما ينسى. الصيام يحتاج، الجماع يحتاج إلى حركة وإلى أشياء، فلا يمكن الإنسان أن يدعي الجهل أو يدعي إن الإنسان. نقف عند هذا الكلام وإن شاء الله نكمله فيما بعد، لكن العلماء رحمهم الله الحنابلة اشترطوا شرطين: أن يكون متعمدا أو أن يكون ذاكرا، وأيضا بعض العلماء أضاف شرطا ثالثا وهو أن يكون عنده علم، وسنتكلم عليها إن شاء الله غدا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.